قال عن سعيد بن المسيب وأبوه المسيب، سعيد بن المسيب وأبوه المسيب ابن حزن القرشي المخزومي رضي الله عنه، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، حضرت يعني حلت، وقوله الوفاة أي علاماتها، أي علامات الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد عنده أبا جهل، أبو جهل عدو الله عمرو بن هشام القرشي الذي اشتهر بأنه فرعون هذه الأمة، قال وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة صاحبه وخليله وخله ومعينه على الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عم، أن أبا طالب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن اسمه هو كنيته، وقيل إن اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب، قال قل يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، كلمة بالنصب بدل لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا أبا طالب إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، والمسألة هنا هي في أن الله سبحانه وتعالى يقبل من العبد دخوله في دين الله أو توبته ما لم يغرغر، إذا لم تحصل الغرغرة قبل منه، قبلت منه التوبة وقبل منه الدخول بالإسلام، أما إذا وصل إلى حال النزع الذي وصل فيه إلى الغرغرة فهذا هنا قد انقطع عنه التوبة، أو انقطعت عنه التوبة، وانقطع عنه إمكان قبول دخوله في دين الله تبارك وتعالى. قال فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب يعني أتعرض، والملة هي الدين، أتعرض عن دين عن ملة أو عن دين عبد المطلب، فناداه بالحمية الجاهلية التي كانت عند كثير من العرب أسمى عنده وأعلى عنده من كل ما قد يرغب فيه من الأمور الأخرى، كانت الحمية الجاهلية عندهم قوية. قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، يعني قوله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وتأمل في لطيف عبارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولطفه مع عمه أبي طالب وترغيبه صلوات الله وسلامه عليه، مع تذكيره بالرحم الذي بينه وبين عمه. وكما تعلمون أن أبا طالب بعد أن توفي جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب فكفله أبو طالب، وكان أبو طالب قائما بالنبي صلى الله عليه وسلم يحوطه ويدفع عنه ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع عنه أذى قريش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أيضا أبيات عن أبي طالب يصدح فيها بأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دينه دين الحق، لكن منعه من ذلك الحمية الجاهلية، أن يقال أنه قد خالف دين آبائه ورغب عن دين آبائه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على دعوة عمه أبي طالب الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعان النبي صلى الله عليه وسلم على نشر هذا الدين، لكن سبحان الله إن الله لا ينصر هذا الدين الرجل الفاجر، فكان ناصرا لدين الله على ما كان عليه من الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر الرحم ويتذكر صلى الله عليه وسلم حال أبي طالب معه، وكيف كان قائما بالنبي صلى الله عليه وسلم منذ وفاة جده، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم في سن 8 من عمره، هو قائم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش مع النبي عاش معه النبي صلى الله عليه وسلم حياته صلوات الله وسلامه عليه إلى أن توفي. فهذا يدفعه إلى ذلك الحرص وإلى قوله تلك المقالة التي قالها صلوات الله وسلامه عليه: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أي سوف أستمر في الاستغفار لك إلا أن يحصل ثم نهي من الله تبارك وتعالى عن الاستغفار لك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فأنزل الله سبحانه وتعالى هاتين الآيتين في قصة أبي طالب، وما جاء فيها من إرشاد لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وفي رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش. تأمل، الآن هو سيموت ويعلم أنه سيموت ويعلم أنه على فراش الموت، ومع ذلك يخشى أنه تعيره قريش بعد موته. كانت عندهم الحمية القبلية الجاهلية، كانت أشد عندهم من أي أمور دينية أو نحوها. قال: يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، يعني الخوف من الموت. الجزع نقيض الصبر، أي أنه حمله على الإيمان برسول الله الخوف من الموت. قال: لأقررت بها عينك. قوله لأقررت بها عينك، القر هو البرد، تقول قرت عين الرجل إذا بردت، وهي عكس سخنت، يقال سخنت عينه ويقال قرت عينه. قرت عينه لما فيه السرور، وسخنت عينه لما فيه الشر. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت. الحديث فيه فوائد، أو هذا الباب فيه فوائد من الحديث التي جاءته الروايات، فيه الحرص على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفيه خطورة رفيق السوء، فيه خطورة رفيق السوء، وفيه مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. وفيه أن التوبة قبل الموت مقبولة ما لم تحصل الغرغرة للروح. وفيه قبح العصبية الجاهلية. وفيه أن الرجل قد يموت على الكفر وعلى الباطل مع علمه بالحق، صلى الله العافية والسلام. وفيه أن معرفة الحق لا تكفي، لكن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق. فيه أن معرفة الحق لا تكفي حتى يعمل بذلك الحق، حتى يعمل بذلك الحق. وفيه رد على من قال أن الإيمان يكفي فيه مجرد المعرفة، فيه رد على من قال أن الإيمان يكفي فيه مجرد المعرفة، وفيه ما بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو ما يدل على أن قرب الشخص لا ينفعه، قرب الشخص من الصالحين لا ينفعه حتى يؤمن بالله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أول ما صدح بالدعوة صلى الله عليه وسلم وأعلن بها، رقى على جبل ونادى: يا صباحاه يا صباحاه يا صباحاه. فاجتمع الناس وقال لهم ما قال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت. ودعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم.